هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم عند أسرانا ليسوا وحدهم، إصرار على العودة، الشعار الذي رفع في مسيرات العودة في جمعتها 45. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية، نبدأ بتقديم فقرة صحافة العدو، ثم نتابع الموضوع مع ضيفنا الذي سيكون معنا إن شاء الله، وأيضا مع فقرتين نداء القدس ومع الأسرى. أيها الأكارم أعزائنا المستمعين، سنكون معكم مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال من مواضيع.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على شروع الشرطة بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم نفتالي بنت بشبهات فساد، إلى جانب دفع بعض الرسميات العربية كيان الاحتلال لخوض حرب ضد إيران، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. هارتز بنت في ميدان الفساد. معرف نخوض حربا عن العرب. مستمعينا الكرام نبدأ مع صحيفة هارتس التي ذكرت أن وزير التربية والتعليم ورئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بنت المرشح بانتخابات الكنيست المقبلة متهم بارتكاب مخالفات جنائية خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة البيت اليهودي في العام 2012. وقالت هارتس أنه في إطار التحقيق مع بنت في تهم الفساد المتورط به، أدلى عدد من الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بالحملة الانتخابية حينذاك بإفادات لدى الشرطة، وبين الذين استدعتهم الشرطة للإدلاء بإفادة المستشار الاستراتيجي موشه كلوغ هافت الذي أدار حملة بنت مقابل عضو الكنيست الأسبق زبولون أورليف في الانتخابات الداخلية في البيت اليهودي. ومن صحيفة هارتس إلى صحيفة معرفة التي نوهت إلى أن حربا جديدة تلوح على الحدود من جهة الشمال. وأضافت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب يوني بن مناحم أن الحرب الجديدة ليست بتكليف من إسرائيل، بل بتكليف من الدول العربية التي تحثنا على القتال ضد إيران بدلا منها، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن نكون تورطنا منذ الآن في حرب بالشمال، وبات متأخرا محاولة عرض رؤية أخرى لسير الأمور. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من برنامج فلسطين اليوم. نعود إلى الأستوديو.
نعم، نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم من نكتب عزتنا من موت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم من نكتب عزتنا من موت وما مننزل. نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادة، نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادة، عالجبهة كل قيادة النصر علينا بتدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة ضمن فعاليات جمعة أسران ليسوا وحدهم. وأكدت وزارة الصحة إصابة أكثر من 30 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة في خان يونس وجباليا، كما سجلت إصابة مسعفة بقنبلة غاز في الرأس شرق رفح. وشاركت حشود غفيرة في الجمعة 45 من مسيرات العودة على طول السياج الفاصل لتأكيد التمسك بقضية الأسرى والإصرار على مواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف. من جانبها أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله الحثيث بكل أشكاله من أجل تحرير الأسرى. وخلال مؤتمر صحفي عقب المسيرات في قطاع غزة، دعت الهيئة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الفاعلة في فعاليات الأسبوع 46 القادم والتي تحمل اسم جمعة لن نساوم على كسر الحصار. قراءة الجمعة 45 من مسيرات العودة جمعة أسرانا ليس وحدهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل عبد الرحمن سالم.
وكأنه الجحيم على حدود قطاع غزة أمام وجعين، الأول عمره من عمر النكبة منذ نحو 70 عاما، والثاني وجع الحصار الذي يزيد اشتعالا بأنفاس المحاصرين في غزة. غير آبهين بالرصاص الصهيوني، يهب الفلسطينيون للبحث عن حق عودتهم وكسر الحصار، فقد توافدوا بالآلاف للمشاركة في مسيرات العودة 45 تحت اسم أسرانا ليسوا وحدهم ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين والرصاص الحي، مما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص، بينهم مسعف وامرأة مسنة، إلى جانب العشرات بالاختناق. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات هذه الجمعة. وقررت الهيئة تسمية الجمعة القادمة باسم لن نساوم على كسر الحصار، للتأكيد على تمسك شعبنا بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة وبرفضه جميع أشكال الابتزاز. الدخان الأسود عم المكان، والشبان يزدادون ضربا لحجارتهم، وعلى كل حجر كتبوا أن حقوقهم لا تقبل القسمة على اثنين، وأنهم مستمرون في مواجهة تصفية القضية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
نعم، موصول الشكر للزميل عبد الرحمن سالم على هذا التقرير. تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بحضراتكم، و تحية لضيفنا الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى معنا عبر الهاتف. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. دكتور أستاذ، في مسيرات العودة يعني تحضر كل العناوين وكل القضايا الوطنية الفلسطينية، والبارحة حضرت قضية الأسرى. سؤالي أنه ما أهمية التضامن الذي أرسته مسيرة العودة البارحة مع قضية الأسرى، وكيف تلقى الأسرى عملية الدعم هذا؟
يعني كان بالأمس يوما وطنيا بامتياز، شاركت الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة التي حملت جمعة الأسرى ليس وحدهم، وهذا رسالة وفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الأسرى في سجون الاحتلال، وأكدوا على أننا جاهزون للدفاع عن الأسرى ولدعمهم، ولن يترك الأسرى وحدهم، وخاصة ما يعني جاءت هذه النداءات وهذه المناشدات لأن تكون جمعة مخصصة للأسرى بعد الاعتداء الهمجي والوحشي على الأسرى في سجن عوفر الأسبوع الماضي. رد فعل الأسرى، طبيعة الحال الأسرى كان يعني من طرفهم رسالة تثمين وشكر لأبناء شعبهم، وخاصة أنهم يعني دائما ما يعهدونهم على المضي قدما وخلفهم، ولن يتركوهم في هذه المعركة التي يخوضها الأسرى في داخل السجون.
نعم أستاذ جمال، يعني كيف ينعكس هذا التضامن على نضال الأسرى داخل السجون، خاصة وأن الأسرى هم أيضا سجلوا انتصارا على إدارة السجون من خلال حراكهم الأخير في معتقل عوفر؟ ما أهمية أن يكون الأسرى عنوانا في مسيرات العودة؟
يعني بالتأكيد المعركة معركة مفتوحة، ليست المعركة في داخل السجون فحسب بين السجان والأسير، فهي يعني كما قلنا أن الأسرى السجان الإسرائيلي ودارت مصلحة السجون تحاول أن تستغل الناخب الإسرائيلي من خلال الاعتداءات الهمجية والوحشية على الأسرى. أيضا الأسرى أو الشعب الفلسطيني يعتزب ويفتخر بهؤلاء الأبطال، وبالتالي حينما يرى الأسرى في هذه المعركة بأن شعبهم العظيم يكون لهم كل الاحترام والتقدير ويقف معهم ويبذل الغالي والرخيص، وخاصة أننا بالأمس سقط العديد من الأسرى من أبناء شعبنا جرحى ومصابين، ليؤكدون بأن الدماء رخيصة في سبيل من ضحوا من أجل أعمارهم وحريتهم من أجل حريتنا، وهذا تأكيد على أن الشعب الفلسطيني بل يملتف حول الأسرى ولن يتركهم، وبالتالي هذه المعركة تكون يعني ما شاهدناه الأمس وذخر وسند بالأسرى في داخل معركة في معركتهم التي يخوضها ضد السجان الإسرائيلي، وبالتالي هذا عمق استراتيجي بالنسبة للمعارك، وخاصة من يعني أسباب الانتصار في داخل السجون هو العامل الجماهيري والعامل الشعبي، وخاصة حينما يكون أن الشعب الفلسطيني بكافة قواه وفصائل موحد خلف الأسرى، بالتأكيد تعطي معنويات للأسرى للمضي قدما في خطواتهم. إضافة لذلك الاحتلال يشعر بأن هذه قضية يعني تمس الأمن القومي تبعه، وبإضافة لذلك تمس الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يشعر بأن يتراجع عن خطواته خشيت من تصعيد الأمر أكثر من ذلك.
أحسنتم. إذن يعني مسيرات العودة هي ليست ذات يعني بعد استراتيجي واحد، بل هي مسيرات تعبر عن إصرار الشعب الفلسطيني على استعادة كل حقوقه، ومنهم أيضا الإفراج عن أسرهم. أستاذ، يعني في الوقت الذي نشهد فيه حراك على مستوى القطاع، الضفة أيضا لم تكن بعيدة عن كل هذا الحراك، يعني شهدنا العديد من المواجهات مع قوات الاحتلال. هل برأيك يمكن القول أن الضفة دخلت على خط مسيرات العودة؟
يعني أنا قلت بالأمس وفي لقاءات متعددة بأنه كان من المفترض الجمعة الماضية أن تكون جمعة الأسرى، وخاصة يعني تواكب الحدث والأحداث التي جرت وتحديدا في سجن عوفر، لكن يعني رأى الإخوة بأن يكون الجمعة الماضية، الجمعة بالأمس يعني، وهذا يعني بالتأكيد الهدف منه.
نعم أستاذ جمال. أستاذ جمال، نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرة. فاصل ونعود إلى حضراتكم أحبتي الكرام، فابقوا معنا. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 45، جمعة أسرانا ليسوا وحدهم على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن استمرارية هذه الفعاليات والدفع بزخمها حفاظا على استمراريتها وديمومتها؟ ما الذي تحمله رسالة الهيئة الوطنية لكسر الحصار من تسمية الجمعة القادمة لن نساوم على كسر الحصار؟ تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ساعتنا بحسب التوقيت في مدينة قدس تشير إلى 2:02 أيضا، وبإمكان مستمعينا مستمعاتنا التواصل مع برنامج فلسطين اليوم من خلال استخدام تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. ندعوكم لمواكبة هذا اللقاء والتعبير عن مشاعركم ومساهماتكم بخصوص القضية الفلسطينية ووقفتنا في هذا اليوم عند موضوع أسرانا ليس وحدهم إصرار على العودة. ونعود إلى الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرة. أستاذ جمال، لننتقل إلى يعني موضوع آخر فيما يتعلق ب يعني مطالبة الهيئة العليا لكسر الحصار، الحكومات العربية وكذلك جامعات الدول العربية بالوقوف موقفا حازما ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، وكذلك اتخاذ موقف حازم وواضح ضد مسألة التطبيع والمطبعين. فلسطينيا أستاذ، ما هي التوقعات حيال تجاوب عربي بهذه المطالبة التي رفعتها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار؟
يعني أنا أشعر بأنه التجاوب لم يكن بالمستوى المطلوب، وخاصة أن الواقع العربي بحاجة إلى يعني بحاجة إلى تغيير بمعنى. وأيضا من المهم الإشارة هنا إلى الواقع الفلسطيني، نحن بحاجة أولا إلى تغيير واقعنا الفلسطيني للأفضل بمعنى إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء برنامج وطني يكون قضية الأسرى حاضرة فيه، إضافة لاستراتيجية وطنية تعتمد على كيفية التضامن مع الأسرى، ومن ثم ننطلق إلى الواقع العربي والواقع الإسلامي والواقع الأممي. ما لم يتم ذلك أعتقد بأن جهود تبذل هنا وهناك لكنها مشتتة، آليات وأدوات قديمة نستخدمها بين الفنية والأخرى لكن دون يعني توجه عام، دون توجه وطني مشترك، دون توجه وطني موحد. نحن بصراحة بحاجة إلى لملمت الوضع الفلسطيني، لملمت الأوراق الفلسطينية. أنا أقول دائما أن لدينا الكثير من الأليات والأدوات التي لو اعتمدنا عليها موحدين بالتأكيد ستؤثر بالواقع الفلسطيني والواقع العربي والدولي والإسلامي.
طيب أستاذ، هذه الآليات التي تتفضل بها أستاذ جمال، يعني لماذا لم تعطي كلها حتى اليوم؟ يعني لماذا لم نشهد وحدة فلسطينية وإنهاء لحالة الانقسام الداخلي؟
يعني هذا مرتبط بالتوجهات السياسية، وهذا بكل أسف. وقلنا إن كنا نختلف في الكثير من القضايا، في تشكيل حكومة، في معابر فيها، لكن لا نختلف على معاناة الأسرى، لا نختلف عن حرية الأسرى، لا نختلف عن دعم الأسرى. الجميع متفق، من الرئيس إلى الوزراء إلى الفصائل إلى المؤسسات، الجميع داعم لهذه القضية. رغم اختلاف مشاربنا السياسية نتفق على حرية الأسرى، نتوحد على معاناة، على ضرورة دعم معاناة الأسرى ومناصرة الأسرى في آلامهم ومعاناتهم وإلى آخره. لكننا يعني بحاجة إلى استراتيجية، وأحيانا كثيرا ما نواجه أن حالة الانقسام ربما تؤثر علينا، لكن ليس بالقضايا كما القضايا والملفات الأخرى. لكن أنا دائما ما أقول لنبدأ من هذه النقطة التي دائما تجمعنا وتوحدنا. رأيتم بالأمس سواء في الضفة أو غزة، وحين تم الاعتداء على سجن عوفر، رأيت كل شرائح وفئات وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني تنتصر موحدة للأسرى في سجون الاحتلال. وهذا ما دائما يؤكد صحة ما نقول بأن قضية الأسرى تجمعنا ولا تفرقنا، وتوحدنا ولا تفرقنا. وبالتالي لنبدأ من هذه الخطوة، وقلنا دعونا نبدأ من هذه الخطوة من خلال يعني برنامج موحد نتفق عليه كافة المعنيين بشؤون الأسرى، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي أو المستوى الفصائل والمؤسساتي، نتفق عليها ونبدأ بالتحرك. أنا باعتقادي حينما نتوجه موحدين للواقع العربي سنجد تجاوبا. نعم هناك أحزاب وهناك أنظمة وهناك حكام وهناك حكومات تقف معنا وجميعنا، وجميع الأنظمة العربية تساند الشعب الفلسطيني وتنصره، لكن حينما نذهب فرادى، حينما نذهب مشتتين، حينما نذهب مختلفين، أعتقد يعني سيقولون من وراءنا، ولا ربما لا يشعرون، لا يريدون أن يقولوا لنا اذهبوا وتوحدوا ومن ثم تعالوا. تعالوا إلى لكي ندعمكم. هذا هو الأمر المهم. وبالتالي نحن بحاجة إلى إنهاء الانقسام، بحاجة إلى تعزيز وحدتنا الوطنية. وقلت وعيد.
نعم أستاذ جمال. نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ جمال فروانة. في الواقع يعني الشعب الفلسطيني من خلال حراكه ونشاطه الذي نجده اليوم في سواء في الضفة الغربية أو في القطاع، هو يؤكد على الوحدة الشعبية، لكن يبقى دور الأحزاب يبقى دور الأحزاب بأن يرسخوا لحالة استراتيجية تجمع بين الأهداف المشتركة فيما بينهم للوصول ولاستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة. نشكر الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى لإتاحة الفرصة في لقاء فلسطيني اليوم.
شد الحيل،
الرجال يا ويلك يلي تعادينا الشغل في وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال سلم أجيال من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي شد العزم شد
ما هي الأبعاد التي يهدف إليها الاحتلال من خلال إنشاء قطار هوائي في القدس؟ بهذا السؤال ننتقل إلى فقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أصدرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة قراراً بهدم منزلين في بلدتي سلوان وجبل المكبر، وفي سياق متصل صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي في البلدة القديمة يربط جبل الزيتون بساحة البراق. التفاصيل في التقرير التالي للزميل جهاد فارس.
في سياق تهويد القدس المحتلة صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي تلفريك بطول 1.4 كيلومتر في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. يربط المخطط جبل الزيتون بساحة البراق، ومنحت ما تسمى لجنة البنى التحتية أهالي المدينة 60 يوما للاعتراض. ورصدت حكومة الاحتلال لهذا المخطط الاستيطاني 200 مليون دولار، حيث سيشمل بناء 3 محطات، الأولى قرب مجمع المحطة قرب مسرح خان، والثانية قرب موقف المركبات قرب جبل الخليل، والثالثة على سطح مجمع كيدم قرب ساحة البراق. وسيبتلع المشروع مساحات من الأراضي والطرقات داخل البلدة القديمة لبناء 15 عمودا من الإسمنت كأساسات مسلحة لمسار القطار بارتفاع 26 مترا. ومن المتوقع بدء تشغيل القطار الهوائي عام 2021، وخلال الفترة القادمة بعد 60 يوما من الاعتراض سيبدأ العمل ببنائه. في غضون ذلك أصدرت بلدية الاحتلال قرارا يقضي بهدم منزل المقدسي عيسى جعافرة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. في سياق متصل وزعت طواقم بلدية الاحتلال أمس الاثنين اختارات هدم واستدعاء لمقدسيين في حي وادي حلوة بسلوان.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على المشاريع التهويدية التي يعلن عنها الاحتلال يوميا في القدس، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، نستمع إليه.
السيد ناجح بكيرات، هناك سؤال دائما يدور في ذهن المتابعين، كيف يمكن لبناء مشاريع مثل مشروع التلفريك الذي ينوي الاحتلال بناؤه في القدس أن يؤثر على تهويد المدينة المقدسة؟ وما هو الذي يسعى الاحتلال إليه من خلال طرح مثل هذه المشاريع من أجل أن يقوم بتنفيذ خططه بتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح بأن الاحتلال منذ اليوم الأول أراد تحقيق 3 أهداف من هذه المشاريع. أولا، هذه مشاريع صهيونية وليست مشاريع تنموية، هي مشاريع تهدف في النهاية إلى تحقيق المسار الأول وهو تغيير الرؤية البصرية للمدينة العربية. منذ 4500 عام لم ينشأ في الجهة الشرقية أي بناء، بمعنى أنك إن وقفت على جبل الزيتون ترى القدس أمامك حاضرة لا يعيقها أي شيء. الآن الاحتلال يحاول أن يخلق نوع من القطار الهوائي وكأننا فقط نعيش على مكان مرتفع جبل ونعيش في مكان سياحي لم يراعى فيه التاريخ ولم يراعى فيه الآثار، وبالتالي أعتقد أن مثل هذا المشروع سيغير الرؤية البصرية للمدينة ويحرمنا من خزانة التاريخ فيها.
نعم.
ويحولها إلى رؤية يهودية بدل أن تكون رؤية عربية خالصة. المصاب الثاني أن هذا القطار الذي سيسير حسب مشروع زاموش هذا المشروع الخطير سيخلق نوع من مصادرات للعديد من الأراضي. وقبل كل شيء صادر أرض الصحابة أرض قبور الصحابة التي عليها قبر عبادة بن الصامت وشداد بن أوس منذ حوالي 3 سنوات ونحن نعاني لأنهم يريدون أن يجعلوا التلة التي في المقبرة أن تكون هناك عبارة عن مركزية لهذا القطار. إذن أول ما تأذى منها الأموات مقبرة الصحابة في باب الرحمة.
نعم.
ثم كل المناطق التي سيمر بها القطار. ولذلك الذين اعترضوا على هذا القطار يوم مجرد اعتراض هو لأنه يمر فوق المقبرة التي تأجرها اليهود وهم يعترضون على مرور على قبورهم لا يريدون أن يمر هذا الموضوع وبالتالي سيمر في مناطق عربية ثانية بمعنى أنه سيصادر المناطق ويمنع في هذه المنطقة من البناء تحت الأرض تدمير فوق الأرض جرافات تدمر وتغيير الآن في السماء.
طيب سيد ناجح كيف يمكن وضع حد لما يقوم به الاحتلال اليوم في مدينة القدس من هدم المنازل خاصة تركيز هدم المنازل في منطقة سلوان هذا بالإضافة إلى المشاريع التي يطرحها من حين إلى آخر من أجل تهويد المدينة المقدسة؟
يعني بداية يعني نحن نثمن جهود أهلنا في بيت المقدس وصمودهم هذا الصمود الأسطوري نثمن هذه الوقفة ولكن نحن نؤكد مرة ثانية ونرسل رسالة إلى جمهورنا المقدسي أن عليكم أن تستمروا في البناء ابنوا وفي خلف كل بناء نحن خلف كل هدم سيبنى بناء جديد يمكن الوقوف أمامها من خلال سياسة عدم الاستسلام لأذرع الاحتلال مقاومة الاحتلال بكل ما يمكن مقاومته. أنا أعتقد أنه آن الأوان لجمهورنا المقدسي أن يتجذر في نقطة المركز أن لا يترك المدينة فارغة وأن لا يترك المسجد الأقصى فارغ وأن يتجذر فيه وآن الأوان للحاضنة العربية والإسلامية أن تدرك أن الآلة الصهيونية بأذرعها وهي التي تدعمها أيضا أذرع عالمية تحاول أن تستفيد من الزمن الموجود الزمن الإسرائيلي الضائع والزمن العربي المتهافت.
نعم.
تريد أن تستفيد من هذا الزمن كي تحقق شيء على الأرض وتغير كل شيء.
السيد ناجح الكرات رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث شكرا جزيلا لكم.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء جهاد فارس شيماء غراوي عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس مع وافر الشكر للخبير المختص في شؤون القدس الأستاذ ناجح بكرات. ماذا عن مستجدات أوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرة.
مع الأسرة. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. فرضت محكمة الاحتلال العسكرية عقوبة على محاميين كان موكلين بالدفاع عن الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء اقتحام قوات القمة التابعة لسلطات السجون أقسام سجن عوفر قبل نحو أسبوعين. وفيما يواصل الاحتلال هجمته ضد المعتقلين، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال تزداد سوءا. إلى تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
حال الأسرى في سجون الاحتلال لم يستقر بعد منذ الجريمة المرعبة التي نفذتها مصلحة السجون قبل نحو أسبوعين. ورغم إصابة أكثر من 100 أسير نتيجة القمع والتنكيل بالأسلحة وقنابل الغاز، أصدرت المحكمة العسكرية للكيان عقوبة بحق المحاميين عنان عودة وأحلام حدادة بمنعهما من إدخال هواتفهما النقال إلى داخل قاعات المحكمة. توثق الأضرار التي أصيب بها أحد الأسرى في وجهه وعينه جراء واقعة اقتحام عوفر. العقوبة كانت شفهية وقطعية وغير قابلة للاستئناف أو الاعتراض، صدرت عبر مشاورات بين محكمة الاحتلال وقيادة جيشه، وتم التبليغ بها بشكل مفاجئ أثناء دخول المحامية حداد إلى قاعة المحكمة. لكنها من ناحية أخرى أثارت سؤال كثيرين حول تدخل الجيش في مسائل قضائية. تداعيات التصعيد إذن تتخذ طريقا خطيرا، خصوصا على الأوضاع الصحية للأسرى المرضى. الأضرار الناتجة عن الاقتحام لا شك كانت بالغة، لكن في سجون الاحتلال أسرى مرضى يعانون الأمرين. ذكر منهما نحو 15 يقبعون حاليا في عيادة سجن الرملة، لكنهم لا يتلقون أي نوع من العلاج غير المسكنات. ومنهم الأسير سامي أبو دياك الذي يشهد تراجعا مستمرا في حالته الصحية، ويتناول نحو 8 أنواع من مسكنات الألم الناتج عن إصابته بسرطان المعدة والأمعاء، وجميعهم يواجهون إهمالا طبيا ومعاملة قاسية، رغم أنهم يشكلون الحالة الأصعب طبيا وإنسانيا.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. وعن الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال وفرض محكمة الاحتلال العسكرية أحكاما على محامين فلسطينيين، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى طارق أبو شلوف، نستمع معا.
سيد طارق، لو تطلع بداية على الأوضاع في سجن عوفر، وفي أي إطار تدعون فرض محكمة الاحتلال العسكرية أحكاما على محامين فلسطينيين؟
كما يعلم الجميع بأن الأمور عادت إلى ما كما كانت عليه سابقا في سجن عوفر بعد أن انتصرت الإرادة الفلسطينية، وكانت الإرادة بالمرصاد للعدو الصهيوني، واستطاعت أن يرضخ لها العدو الصهيوني تحقيقا لما يريد أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية. لذلك نحن نتحدث عن وضع ما زال هادئ في داخل السجون الإسرائيلية، ولكن تحدثنا بأن المعركة ما زالت قائمة بين أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية، وتحاول من حين لآخر الالتفاف على معاناة أسرانا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية، إلا أن الأسرى عبروا عن إرادتهم وأسرارهم وعن انتزاع الحقوق التي تحاول إدارة مصلحة السجون سحبها من الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية. وما يحدث مع المحامين هو جزء بسيط من منع هواتفهم الذي يأتي في إطار فضح وتعرية العدو الصهيوني، هذا العدو الذي يستفرد بقضية الأسرى الفلسطينيين ويحاول الزج بهم، ومن خلال العدسة الصورة التي نقلت عبر المحامية استطاعت أن تعري العدو الصهيوني، واستطاعت أن تقول للعالم بأن هناك جرائم تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين وتخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، والمنع يأتي في إطار عدم نقل هذه الشهادات للمؤسسات المعنية والحقوقيين والمؤسسات المهتمة بقضية أسرنا البواسل.
طيب سيد طارق، إذا أردنا أن نتحدث عن أوضاع الأسرى الصحية، ما هي آخر الأنباء التي تريدكم حول هذا الموضوع في ظل تأكيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع الصحية للأسرى هي بالغة السوء؟
هذه السياسة تهدف إلى تحويلهم إلى جثث هامدة، إلى القتل على مرأى ومسمع من العالم. لذلك نحن نتحدث ونناشد منظمة الصحة العالمية أن تقوم بدورها الحقيقي وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية ورعاية الأسير الفلسطيني وتوفير العلاج اللازم له. وما زال السيد الموقف هو المراوغة والمماطلة، ويأتي في إطار لعدم إنقاذ حياتهم والتخلص منهم بشكل ممنهج، إلا أن الإرادة الفلسطينية في داخل السجون الإسرائيلية تؤكد بكل إصرار وبكل عزيمة أنها ستسقط هذه السياسات وستحافظ على هذه الحقوق التي جاءت بالدم ولم تأتي بالاتفاقيات الدولية التي نصت على ذلك.
الناطق باسم مؤسسة موجة القدس لنصرة الأسرى طارق أبو شلوف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى طارق أبو شلوف، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو لمتابعة برنامج فلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء هدى رفاعي، محبوب صالحي، حسن نمر، مع الشكر الموصول للناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى طارق أبو شلوف.
مر ما أحلى لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.